بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة المشكلة المتعلقة بماء الغسالة الماء القليل، وقد ذكر الماتن في الكتاب بأنه قد يستدل على طهارة ماء الغسالة مطلقا بهذا الدليل، وحاصله عدم شمول دليل انفعال الماء القليل لهذا المورد. فإذا رجعنا إلى الدليل الذي دل على أن ماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه ينفعل لا يشمل مثل هذا المورد. والوجه في ذلك أن الدليل هو التمسك بمفهوم قوله إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. فيوجد هاهنا في هذه الجملة منطوق، ومقتضى هذا المنطوق أن الماء الكثير الذي هو قدر كر لا ينجسه شيء، ولا ينجسه شيء هذا الذي واقع في رتبة المحمول سلب كلي، إذ أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم أو يستفاد منها الاستغراق. فحينئذ إذا أردنا أن نأخذ المفهوم فإنه المفهوم مدلول التزامي للمنطوق، ومعنى المفهوم هو انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط. وحيث أن الجزاء سلب كلي فانتفاء السلب الكلي يكون ماذا؟ بالإيجاب الجزئي، لأن نقيض السالب الكلية الموجب الجزئية. فحينئذ يكون مفاد القضية الشرطية إذا لم يكن الماء قدر كرين أي كان قليلا فينجسه شيء، والنكرة في سياق الإثبات غاية ما يستفاد منها الإيجاب الجزئي. ومقتضى هذا الإيجاب الجزئي أن الماء إذا أضاء الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه ينجسه شيئا، لكن هذا الشيء حيث أنه إيجاب جزئي، والإيجاب الجزئي يصدق ولو في بعض الموارد، ومن الموارد المتيقنة الذي يصدق فيها الإيجاب الجزئي ما لو وردت النجاسة على الماء القليل، كما لو ألقي الدم على الماء القليل فإنه ينفعل. فلا نحرص شمول المفهوم لمورد يكون التطهير بالماء القليل. فإذا أردنا أن نطهر الثوب بالماء القليل وإن كان سيلاقي النجس، إلا أنه لا نحرز أنه في مثل هذا المورد يكون نجسا يتنجس الماء القليل. ومقتضى أنه لا يتنجس أو لا دليل على المنجسية نتمسك بأصالة الطهارة أو باستصحاب بقاء الطهارة للماء، حيث أن الماء قبل أن يلاقي هذا الثوب الذي أريد تطهيره كان طاهرا، فنستصحب بقاء الطهارة. وإن لم يجري الاستصحاب لأنها شبهة حكمية نتمسك بقاعدة الطهارة. ومقتضى ذلك يثبت أن الماء حتى بعد ملاقاته وملامسته للثوب ما زال طاهرا، فيكون الماء الذي يخرج والأجزاء المائية الموجودة في هذا الثوب بعد العصر مثلا ماء الغسالة يكون طاهرا. إذن يستفاد من هذا الدليل أن ماء الغسل طاهران لعدم إحراز شمول دليل الانفعال أو دليل نجاسة تنجس الماء القليل لمثل هذا المورد. ثم ذكر الماتن في آخر البحث أن هذه المسألة تحتاج إلى بحث أوسع، وقد ذكر هذا البحث لمن أراد أن يراجع في الجزء الثاني صفحة 310 حيث ذكر هذا البحث. نعم السيد الخوي في الجزء الثاني في الموسوعة صفحة 310. هذا تمام الكلام في مسألة مطهرية الماء. الكلام فعلا في مطهرية الأرض. الأرض كما ذهب المشهور أنها تطهر باطن القدم والحذاء وأطرافهما وأطراف الباطن القدم وأطراف القدم وأطراف الحذاء، فإن المطهرية للأرض تثبت في هذه الموارد. إذن تثبت مطهرية الأرض في عليكم السلام في باطن الأرض، في باطن القدم، وفي باطن الحذاء، وفي أطرافهما، يعني أطراف القدم وأطراف ماذا وأطراف الحذاء. استدل على ذلك بما ورد في صحيح الحلبي الوارد في صفحة 458. قال نزلنا في مكان، صفحة 458 من الجزء الثالث، قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، يعني نجس، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال أين نزلتم، وهو بدأني بالسؤال أين نزلتم، فقال نزلنا في دار فلان، فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. أو قلنا له، يقول رأينا تردد، هل الإمام قال لنا أين نزلتم أو له، احنا قلنا له أو قلنا له، يعني هي تردد من الراوي أنه ماذا، هل الإمام بدأ هو الذي سألنا أو نحن سألنا، أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا. ووجه الاستدلال بهذه الرواية أنه السائل وهو محمد الحلبي يسأل الإمام بأنه إذا أردنا أن نذهب إلى المسجد فإن الزقاق يكون نجسا، وهذا مدعاة إلى إصابة النجاسة على ماذا، على القدم، ومقتضى ذلك أنه سندخل المسجد ويكون عندنا ويكون هناك نجاسة في ماذا، في أرجلنا. فقال له الإمام لا عليك، فإن الأرض تطهر بعضها بعضا، أي أن النجاسة التي ستحصل على القدم أو على الحذاء إن ستزول ببركة المشي، فإن المشي أو المسح يوجب ماذا، يوجب زوال ماذا، زوال النجاسة. فهذه الرواية يستفاد منها مطهرية الأرض. والقدر الواضح من الرواية بأنه الأرض تطهر ماذا، تطهر القدم، حيث أنه ماذا، حيث أنه حيث أنه يكون هذا يعني المشي مدعاة لماذا، لنجاسة ماذا، لنجاسة القدم. وكذا يعمم إلى الحذاء، لأنه عادة يكون الإنسان لابسا شنو، لابسا الحذاء، فالمتعارف لبسه هو الحذاء، إذ قليل ما ترى أن شخصا يمشي ماذا، يمشي حافيا، خصوصا مثل الراوي وهو الحلبي يمشي لك حافي من المسجد، من بيتهم إلى ماذا، إلى المسجد، والزقاق نجس. إذن القدر الواضح الذي تشمله الرواية هو ماذا، هو باطن القدم وهو الحذاء. أما التعميم إلى الأطراف التعميم إلى الأطراف، لأنه قد يقال بأن غاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه ماذا؟ أنه فقط الباطن بمقدار معين، أما حتى الأطراف، أطراف القدم التي تكون من الظاهر أو أطراف الحذاء، هل يشمل أو لا يشمل؟ نقول بل يشمل، لأنه المتعارف في موارد النجاسة أن النجاسة ستصل عادة إلى ماذا؟ يعني ما هو متعارف مدعاة أن النجاسة تصل إلى الأطراف، أطراف القدم أو أطراف ماذا؟ أو أطراف الحذاء. نفس تعارف ذلك قرين على شمول الرواية إلى هذا المورد بعد، وإن لا يلزم التخصيص بالفرد النادر، يعني فقط وفقط إذا أصاب ماذا؟ النجاسة باطن الحذاء أو باطن القدم، بحيث الأطراف لم تتنجس بالمقدار المتعارف. يعني هذا فرد قد يكون فردا نادرا كما ذهب إليه الماتن تبعا لغيره السيد الخوئي، فإنه تخصيص ماذا؟ المحل إصابة النجاسة بالباطن فقط وفقط فرد نادر. إذن من خلال هذه الرواية أن الأرض تطهر بعضها بعضا، نستفيد أن الأرض تطهر القدم، باطن القدم وباطن الحذاء وأطرافهما. ثم إن هذه الرواية يوجد فيها إسحاق بن عمار، وقد عبر عنها الماتن بالصحيحة، فما هو الوجه في ذلك؟ ذكر في بحث علم الرجال أنه يوجد، هل عندنا اسم، عندنا شخصان قد يقال إسحاق بن عمار الصيرفي وإسحاق بن عمار عندنا الصباطي، فبحثوا هناك هل يوجد شخصان الصيرفي والصاباطي أو يوجد شخصان واحد؟ كثير من محققين علم الرجال يرون أنه لا يوجد عندنا إلا شخص واحد، وهو إسحاق بن عمار الصيرفي الصاباطي، وإسحاق بن عمار الصيرفي إمامي، ولهذا عبر عن الرواية عبر عنها الماتن بأنها ماذا؟ بأنها صحيحة. لك عمار غير عمار الصاباطي، أي إسحاق بن عمار. نعم، ما معلوم أنه الصاباطي عنده في هذا، في بعضهم ذكر أنه يوجد عندنا واحد شخص اسمه إسحاق بن عمار راوي، يعني يروي أنه إسحاق بن عمار الصاباطي، لكنه ما عليه أكثر المحققين في الرجال المترجمين، يعني ما أقول أكثر، ما عليه بعض الأحسن لأنه كثير أكثر تجد تنقيح، ما عليه التحقيق عند غير واحد من الرجالين أنه يوجد عندنا شخص واحد فقط وهو إمامي، وهو إسحاق بن عمار الصيرفي، وقد اتهم بالوقف لكن التهمة غير صحيحة. واضح التهمة غير صحيحة. خب، هذه الرواية. ويوجد أيضا في هذه الرواية محمد بن إسماعيل، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أنه محمد بن إسماعيل مشترك بين جماعة، وفي هذه الرواية محمد بن إسماعيل ينقل عنه الكليني مباشرة بلا واسطة، وقد ذكرنا في غير جلسة بأنه الكليني إذا نقل عن محمد بن إسماعيل مباشرة فإن المراد منه النيسابوري، وإذا نقل عنه بواسطة واحدة فهو البندقي البرمكي، وإذا نقل عنه بواسطتين أو أكثر فهو ابن بزيع. والبرمكي وابن بزيع هناك نص على توثيقهما، إلا أن النيسابوري لا يوجد له نص على توثيقهما، فقد وثق عن طريق إكثار الكلين الرواية عنه مباشرة في كتاب ماذا؟ في كتاب الكافي. وادعي أن إكثار الكلين الرواية عن شخصين مباشرة في كتابه الذي يعتمد عليه دليل على الوثاقة التوثيق العملي لهذا الشخص، وإلا كيف يعتمد على كتاب وينقل عن شخص كثيرا، مجموعة كثيرة من الروايات، مو 10-20 بالمئات يعني، واضح؟ ولا يرى وثاقته، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا خلف أنه أودع في كتبه الروايات ماذا؟ الروايات المعتبرة. ولهذا قال: أما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف. فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف. وين؟ شوف عبارة تحت ذكرها السيد الخوي أيضا، يقول: فإن فيه عبارة قد توحي بذلك حيث ورد فيه، في هذه العبارة، شوف العبارة، شوف إيش قال توحي: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض، مسحه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا. أو لو نقرأ المطلع الصادر يقول شنو؟ اللي يقرأ الصادر يقول الأرض مطهرة، إذا الخف أصابته النجاسة وقام ودلكه بالأرض، قال فإنه حتى زالت النجاسة فإنه تجوز الصلاة فيه عندنا. شوف ماذا قال علال دليلنا: إنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده. وش استفاد من التعليل؟ تعليل بأنه نحن لا نقول بأنه طاهر، هو نجس، لكن لا مانع من الصلاة في النجس إذا كان لا تتم الصلاة به إلا وحده. فيستفاد من التعليل أنه لو كانت لا تتم الصلاة إلا به فإنه لا يصح الصلاة به لمكان النجاسة. فلو كان يراه طاهرا لكان الأولى في مقام التعليل ما يأتي بالمانع، يأتي بالمقتضي، وهناك مقتضي لصحة الصلاة فيه وهو طهارته. فالتعليل بالمانع يدل على وجود المقتضي، يعني هناك مقتضي لعدم صحة الصلاة فيه وهو النجاسة. غايته أنه يوجد عندنا مانعون وهو أنه هذا لا تتم بالصلاة وحده فلا مانع من الصلاة فيه. فهذا العبارة توحي من بأنهما لأنه نجس نجسون، ولا لو كان طاهر ماذا يقول؟ ستح التطويل هي طويلة، يقول هو طاهر فتصح الصلاة فيه. لا يقول دليلنا متنزل: إنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه كذا وإن كانت فيه نجاسة، ظهر عبارته أن هذا جوابه ليس تنزليا، يعني يرى أنه نجس، ولهذا ما قال هو الطهارة فدلكه بالأرض، قال تجوز الصلاة فيه، ما قال هو طاهر، قال تجوز الصلاة فيه.
خصوصية فدلكه بالأرض خصوصية
بلي
عشان لا تكون على النجاسة في نجس
المكان، يسمى حامل للنجاسة، لا قضية حامل النجاسة بعض قليلون في إشكال كثير متقدمين. قال ويدل عليه، المهم هذه عبارة توحي بذلك، ويدل عليه صحيح الحلبي: نزلنا في مكان كذا، وبعموم التعليل له ماذا؟ الأرض تطهر بعضها بعضا. احتاج عموم التعليل لعله ظهر الرواية نوعة بالحذاء، يمشون محمد الحلبي مو واحد عادي بيمشي كحافة في الطريق، واضح، وهو جماعة كلهم كبار، هاي بزرقية بعد وحب بزرق يمشي بزرقية، فيروح يمشي حافة في الزقاقة وفي نجازة. فإذا بالعكس قد يقال الحذاء هو الظاهر، التعميم إلى شنو باطن القدم بالتعليل بالعكس. يا شيخنا يقول: وبعموم التعليل يمكن التعدي إلى مثل الحذاء، والسند صحيح، فإن محمد بن إسماعيل له النيسابوري يمكن توثيقه. وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف، ما في شيء مطالب، وأما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف فالإطلاق صحيح، الصحيح يا صحيح أن الأرض تطهر بعضها بعضا بعد ندرة إصابة الباطن فقط. فلو خصصنا بإصابة باطن الخف أو باطن ماذا أو باطن الحذاء أو باطن شنو أو باطن القدم فهو فرد نادر دوحة نجاسة، بل على أن بعض الأحاديث فرضت أن القدم ساخت في العذراء. عندنا روايات مفروض فيها أن وشنو صارت شنو؟
غمست
كما يقول الشيخ علي، ماذا مثل شنو؟ مثل الطين. فساخت. يقول: على أن بعض الأحاديث فرضت أن القدم ساخت في العذراء، اللي هي الجزء الثالث صفحة 458، نفس الصفحة الجزء الرواية السابعة صفحة 458. خب إن قلت هذه الرواية واردة في القدم، ما وردت في وين؟ في العذاء، ما في قول بالتفصيل. قال ولا نحتمل خصوصية أن القدم غير حذاء، ولا فصل بين القدم وغيرها.
حتى
ظاهر القدم لا ما توصل للظاهر. قدم تقول واحد مساخات، تعبير مساخات معلوم أنه كلها دفنت.
هذا مشي عادي يعني المقدار الذي
ساخت عادة يوصل للأطراف إلى الأطراف، هذا هو.
أما هنا
لا لا مو معمولي. إذا أنت في نجاسة في الأرض
لأنه ليش
عجبتنا
زفر على أن
وين على ما يحتاج يقول هاي عموم التعليل. يقول عندنا رواية هذا التمسك بالإطلاق، التمسك كان بالإطلاق. يقول لا عندنا روايات يستفاد منها بالمدلول المطابقي شمولها للأطراف، لكن هل حتى على الظاهر؟
يعني كان ما يكفي تلك ذلك الإطلاق والمقدار المتعارف المستفاد منه، وهذا شيء إضافي.
لا مو شيء إضافي، دليل آخر.
دليل آخر يعني
مو إضافي. يقول لا يمكن الاستدلال على الأطراف بدليلين، الدليل والإطلاق. دليل ثاني أنه التمسك بظهور بعض الروايات، مو أنه نريد عمم للظاهر. ولهذا هو شوف المتن ماله يقول الأرض تطهر باطن القدم وأطرافهما بالمقدار، أطرافهم بالمقدار المتعارف. ما أحد يقول بأنه تطهر الظاهر.
حين تعرف يا أخي إذا واحد مشي في مكان هذا أنه رجع الأطراف على عادة ما تلامسها يعني إذا كان قليلا ما
بل الإطلاق قلنا بس أقول ساخت
ساخت
عرفان عرف إحنا نقول ساخت، إحنا نقول هاي صخ الطين غرسة يعني أطراف مو زمان يوصل للظهر، مو معلوم عنوان إنه توصل للظهر لأن هي تنقل حكاية. شخص صاخت الأرض تنقل حكاية، القدم منتقى من هذه الحكاية والأطراف بل الأطراف 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 مو باطن، باطن هو واضح. الأطراف أقول أطراف
إنه القدم يعني عبر بالقدم
فونا بل ساخت القدم، يقول ساخت القدم في الطين، ساخت القدم الطين يعني انغمرت بس مو لازم انغمر خلاص اندفنت يعني هي. ما يقول ساخت اندفنت، ما يقول ساخت ساخت يعني دخلت داخل شوي حف وش يسمون احنا نقول يعني نزلت بمقدار نزلت بمقدار خب. هل يكفي المسح او لا بد من المشي يا شيخ حسين؟ لا تتعب تهب لا تستنى يا شيخ حسين. هل يكفي المسح او ماذا او شنو او يشترط المشي؟ قل لا دليل على شرطية المشي كما موجود في بعض العبارات. الأرض تطهر بعضها بعضا، فالمدار على مطهرية الأرض، فمقتضى إطلاق أن الأرض تطهر بعضها بعضا عدم شرطية المشي، فيكفي أن تمسح بالأرض لأن يقال أن الأرض طهرت بعضها بعضا. هذا سؤال لكم في ضمن الوصايا الأخير السنة بعد الوصايا خاصة تكون. خب الأرض تطهر بعضها بعضا، وش معنى الأرض تطهر بعضها بعضا؟ خب احنا بنقول الأرض تطهر القدم ليش، والأرض تطهر الحذاء ليش، تقول الأرض تطهر بعضها بعضا؟ وش يقصد أن الأرض تطهر بعضها بعضا؟ فقد يقال هذا التعليق أصلا أجنبي عن محل البحث. ما معنى أن الأرض تطهر بعضها بعضا؟ الأرض تطهر القدم والقدم غير الأرض، تطهر الحذاء والحذاء غير الأرض، فما معنى أن الأرض تطهر بعضها بعضا؟ إذا تبحت في اللمعاء ووصلت إلى هذا البحث بحثوها إذا وصلتها البحث في اللمعاء بحثوا ما معنى أن الأرض تطهر بعضها بعضا. ثم إنه يا سيدنا نعم لا الأرض تطهر
روايات اللي ورد فيها المسح
بلي وهو طاهرون. يقول لي كذا فعلت فهو طاهر، يعني استفاد منها المطهرية مو جواز الصلاة فقط، استفادوا منها المطهرية لا جواز الصلاة. يكفيك هذه الرواية، هي عمدة الرواية في البحث، هذه الرواية نقل مصنف هي العمدة في هذا البحث. الأرض تطهر. خب هل يشترط ثناتيش، هل يشترط زوال عين النجاسة أو لا يشترط؟ قد يدعي مدعي بأنه لا يشترط ذلك لأنه الأرض تطهر بعضها بعضا، فنتمسك بإطلاق إطلاق الرواية. نقول من الواضح جدا أنه لا معنى لوجود الطهارة لثبوت الطهارة مع وجود النجاسة، فلو كانت عين النجاسة ما زالت باقية فمن الواضح جدا أنه لا يحتاج إلى بيان هذا، فمن الواضح جدا مع فرض وجود عين النجاسة كيف نقول بالمطهرية والطهارة ضد للنجاسة؟ وهل مطهرية الأرض أقوى مطهرية الماء؟ أقوى مطهر هو الماء. ولو قال ولو كانت الأرض تطهر حتى مع بقاء عين النجاسة لكانت هي أقوى من ماذا؟ أقوى من الماء. الماء يشترط فيه زوال عين النجاسة. ويقول وأما اشتراط زوال عين النجاسة بهما، يعني ايش بهما؟ بالمشي أو المسح، فواضح ارتكازية أن الطهارة لا تحصل مع فرض وجود النجاسة. أجل لا يلزم زوالها زوال النجاسة بهما، أي بهما يعني بالمشي أو المسح، بل يكفي زوالها بخرقة، لأن المستفاد من النصوص أن الأرض تطهر بالمشي أو بالمسح، ولا يشترط في أن عين النجاسة أيضا تذهب، لأنه عندك مطلبين، عندك مطلب التطهير ومطلب زوال عين النجاسة، بزوال عين النجاسة لا يحصل التطهير. فالمستفاد من النصوص أن الأرض تطهر، ومعنى المطهر غير الزوال، فلا يشترط زوال عين النجاسة بعين المشي أو المسح. فلو زال عين النجاسة بخرقتين، شالها بخرقة بكلينيس كذا ثم مشى، خلق أن يقال أن الأرض تطهر بعضها بعض، إذ لا دليل على شرطية زوال عين النجاسة عن طريق الأرض. المهم حصول التطهير عن طريق الأرض، والتطهير غير زوال عين النجاسة. ولهذا قال بل يكفي لعدم الدليل على الشرطية، بل يكفي زوال النجاسة، زوال العين يعني زوال العين مو زوال النجاسة، زوال عين النجاسة بخرقة ثم المشي أو المسح ما دامت الرطوبة. هل يشترط الرطوبة شيخ حسين؟ هل يشترط في مطهرية الأرض أن يوجد هناك رطوبة بين ماذا؟ بين الأرض وبين بين القدم، إما أن الأرض رطبة أو الأرض أو الرجل رطبة، هل يشترط الرطوبة؟ خب أو أنه لا يشترط. قد يقال ها
المشكله اصلا
اذا في رطوبه،
اذا في رطوبه
لا تمشي كل ما تمشي تروح بعد،
حتى
لانه
لا تطهر الارض اذا كانت رطبه،
انه شرطيه الرطوبه يعني
لا لا تطهر الارض اذا كانت رطبه ما دامت رطبه الا
ليش بالعكس ذهبل ذهب جماعه بل على الكثير من الفقهاء شرطية وجود رطوبة بين الطرفين لكي تحصل الطهارة. خب ولهذا شوف المصنف شيء عبر في الكتاب يقول ما دامت الرطوبة باقية، شوف رطوبة باقية كأنه الرطوبة أصل وجود الرطوبة شرط، فمتى ما فرضت أن الرطوبة موجودة فماذا؟ لأنه إذا زلت عين النجاسة ولم تحصل أي رطوبة أصلا لا في القدم ولا في الأرض، فإنه لا يعلم شمول دليل الطهارة لذلك. ولكن الصحيح بل إن بعضهم دعا انصراف الأدلة إلى أنه لا بد من وجود رطوبة لكي تحصل الطهارة، نظير الماء قاس على الماء يعني أنه لا بد من حصول رطوبة، إلا أنه لا دليل على شرطية الرطوبة، إذ أن الدليل هو الرواية ورتق الأرض يطهر بعضها بعضا، فهل يوجد شرطية الرطوبة؟ لا يوجد شرطية للرطوبة، فادعاء وجود شرط الرطوبة ماذا؟ غير تام. ولهذا قال بلي ما دامت الرطوبة بيرجع بيقول لا حتى الرطوبة ما نشترطها، لأنه ذكر بعضهم شرطية الرطوبة لكنه هذا ليس عليه دليل تام. يقول ما دامت الرطوبة باقية لعدم احتمال الفرق، أي احتمال الفرق؟ يعني يقول لا نحتمل الفرق بين زوال عين النجاسة بالمشي والمسح وبالخرقة، لأن كلامنا أنه هل يصح أن نزيل عين النجاسة بالخرقة ثم نمشي ونمسح، أو لا بد من زوال النجاسة بوين؟ بالمشي أو المسح. يقول لا نحتمل الفرق بينهما. خب عدم احتمال الفرق يفيد هذا مو صحيح، إذا جتنا النصوص قالت يشترط زوال عين النجاسة بالأرض بالمشي أو المس، فلا معنى القول لعدم الفرق. المدار على الناس، المدار على الروايات، هل أن النص دل على شرطية زوال عين النجاسة بالمشي أو المس أو لم يدل على ذلك؟ فإن دل على ذلك لا نستطيع أن نعمم بدعوى عدم احتمال الفرق وحتى الخصوصية، فهذا الدليل وهو عدم الفرق ليس بتام، لأن ما عدم الفرق أن الدليل ظاهر في زوال عين النجاسة بالمشي أو المس، ونريد أن نعمم لغير هذا الفرق بعدم احتمال الخصوصية بعدم الفرق، وهذا غير وجيه. إذ لو جل الدليل على شرطية الزوال بالمشي أو المس من أين نحتمل عدم الفرق؟ مشكلة، يعني مشكلة تعميم لعدم الفرق، فدعوى عدم الفرق ليست بتامة. الصحيح التمسك بإطلاق عموم بإطلاق التعليل أن الأرض تطهر بعضها بعضا، ولهذا قال وعموم، يعني إطلاق يقصد، وعموم التعليل لأنه عندنا إطلاق هنا لا عموم. بل قد يقال ببركة الإطلاق بعدم اعتبار الرطوبة لعموم التعليل. المطلب الأخير تناتيشة، لو شك أن الذي يمشي عليه أرض أو ليس بأرض، شلون يشك في شيء غير أرض؟ يعني لعلها أرض أو يمشي على شنو؟ على سجادة، ظلام، مكان ظلام، فهل أن اللي قاعد يمشي عليه أرض؟ أو أنه هل العقيق من الأرض أو ليس من الأرض؟ وبعبارة أخرى، تارة تكون الشبهة حكمية وتارة تكون الشبهة موضوعية. إذ أنه على مستوى الشبهة الحكمية قد نشك هل المعدن العقيق من الأرض أو ليس من الأرض على نحو الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية الكلية، وتارة أنا أعلم أن العقيق ليس من الأرض وأن التراب ومن الأرض، لكن أشك هل الذي يمشي عليه ترابون صخرة أو عقيقون، فتكون الشبهة ما موضوعية، فما هو الحكم في ذلك؟ يقول على كل حال، هو ماذا الشبهة الحكمية؟ على كل حال سواء كانت الشبهة حكمية أو الشبهة موضوعية لا بد من إحراز الشرط، وهو أنك تمشي على الأرض، فمتى ما لم تحرز الشرط لا يمكن الحكم بالطهارة. ليش؟ إما لاستصحاب، بل مو إما لاستصحاب بقاء النجاسة قبل أن أمشي على هذا المكان، كانت رجلي شنو؟ نجسة، الآن أشك أستصحب بقاء النجاسة، ما لم أحرز الشرط أستصحب بقاء النجاسة، والاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، فلا تمسك بالطهارة، يقول تمسك بأصالة الطهارة، واضح؟ لأنه بعد جريان الاستصحاب يكون الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. وأما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا، فلعدم إحراز الشرط وهو المشي على الأرض أو المس بالأرض، وضح عنوان وجودي، لأن عنوان وجودي غير ثابت، وقاعدة الطهارة لا تجري الأص لا تج لا تجري بل وقاعدة الطهارة لا ت... لا تجري للأص لا للاستصحاب لوجود الاستصحاب، يعني استصحاب بقاء النجاسة على على ماذا؟ على الرجل. ساكن الشمس يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين. حضرنا أنا بس الوقت، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين.